جئتني بهداك. اسمع دعائي واستجب لمدامعي، ما خاب يوما من رجا ودعاك.
العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. القوات الإسرائيلية تواصل مجازرها في غزة، والمقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع جيش الاحتلال. صنعاء تحذر واشنطن من أي اعتداء على اليمن، وتهدد بالرد على استهداف مجموعة من قواتها البحرية. زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف التسريبات من اجتماع المجلس الوزاري المصغر بوصمة عار. تفاصيل النشرة. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 22,438 شهيداً وأكثر من 57,600 جريح، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات، راح ضحيتها 125 شهيداً و318 مصاباً خلال ساعات 24 الماضية. إلى ذلك أعلن كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن هناك 4 من كل 5 جياع عالميا موجودون الآن في غزة، وقال: لم أرى شيئا كهذا في حياتي. استهدفت كتائب القسام تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ملحقة بهم خسائر مؤكدة. كما نجحت الكتائب بتدمير دبابة صهيونية وسط القطاع فيما استهدف مقاتلها بعبوتين قوتين راجلتين للاحتلال داخل مبنيين في مخيم النصيرات ومنطقة الغرافة وسط القطاع أيضا. إلى ذلك تعرضت وحدة الاحتلال في حي التفاح إلى ضربات بقذائف الهاون في عملية مشتركة بين كتائب القسم وسرايا القدس، كما دكت المقاومة آليات الاحتلال في خان يونس بالتزامن مع تدميرها 3 دبابات للصهاينة. أكد المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن أي استهداف لليمن سيستدعي ردا واسعا وكبيرا، وأن حكومة صنعاء ترفض أي تهديد لأمن البلاد واستقرارها. وقال المكتب إن على الأمريكي ومن معه أن يتحملوا تبعات تصعيدهم الخطير ولا مسؤول في البحر الأحمر، مشددا على أن العدوان الأمريكي على مجموعة من قوات البحرية اليمنية لن يبقى دون رد. بدوره يعتبر وزير الدفاع في حكومة صنعاء محمد العاطفي أن الرد القوات اليمنية على الاعتداء الأمريكي سيكون قاسيا ومتمكنا، وقال إن البحر الأحمر مصيدة للصهاينة ومن يساندهم، مؤكدا أن حصارهم قائم حتى التخلي عن جرائمهم ضد الفلسطينيين. خرجت محافظات ريما وحجة والمحويت والحديدة بالساحل الغربي اليمني في تظاهرة هي الأكبر من نوعها، حيث أعلنت الجماهير المشاركة في التظاهرة استعدادها الكامل للجهاد في فلسطين وتأييدها لكل القرارات والضربات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد الكيان الصهيوني المحتل. المزيد في التقرير التالي.
دماء الأحرار ثبات على طريق الانتصار. شعار مظاهرة تعجز الكلمات عن وصف هذا الحب اليمني لفلسطين، تجمع فيها الرجال من 4 محافظات يمنية يحملون السلاح على أكتافهم ولا ينشدون سوى الشهادة على طريق القدس.
نقول لهم نحن جسر العبور إلى الانتصار، أشلاؤنا ودماؤنا وجماجمنا فداء لفلسطين وفداء لقضيتنا المركزية وفداء لأمتنا.
نؤكد استمرارنا واستعدادنا لتقديم التضحيات في سبيل الله ومن أجل فلسطين، وإن هذه الدماء تزيدنا إيمانا وثقة وصبرا واحتسابا.
الحماقة الأمريكية في البحر الأحمر يعتبرها اليمنيون لا شيء يذكر أمام ما يحدث لإخوانهم في غزة، منبع الصمود وقبلة الشهداء، وما رآه تحالف الأمس من بأس وقوة في الساحل الغربي سيراه تحالف اليوم في عمق البحر الأحمر.
ولولا أمريكا لما كانت إسرائيل، ولولا أمريكا لما تجرأت إسرائيل على قتل الأبرياء في فلسطين، على قتل الأطفال والنساء، وإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنخوضها حربا ليسمع العالم كله ثأرنا كيمنيين، هويتنا إيمانية وثقافتنا قرآنية، ومنتصرين بإذن الله.
غضبا في البحر وغضبا في البر يتصاعد كل يوم، وأنواع الموت المتعددة تتلهف لرؤية المحتلين الصهاينة أو الأمريكيين الداعمين للكيان المحتل. هذا ما يؤكده الأحرار في هذه المظاهرة.
استشهد فلسطيني فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله بضفة الغربية، كما سبق ذلك إصابة 7 آخرين. من جهة أخرى، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم بلاطة شرقي نابلس بعد اقتحام استمر لساعات. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن عددا من المواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، لكن الاحتلال منع سيارات الإسعاف من نقل المصابين. أعلنت المقاومة اللبنانية استهدافها بالصواريخ تجمعا مستحدثا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مقال مرج، كما استهدفت قناصة المقاومة التجهيزات التجسسية للاحتلال بمقاي مسكافة وأصابت بدقة، مما أدى إلى تدميرها بالكامل، فيما دكت تجمعا لجنود الاحتلال في إشتولة مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة، كما استهدفت نقطة الجرداح للاحتلال. في المقابل، قصف الاحتلال بالقذائف الحارقة بلة الخيام جنوبية لبنان، فيما استهدفت هرتان بلة مارون الراس ومحيط بلة بنت الجبيل. وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد التسريبات من اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية بأنها وصمة عار ودليل على خطورة الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن خلافا نشب بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت على خلفية ما تم تداوله من منع نتنياهو رئيسي الموساد والشباك من حضور جلسة لحكومة الحرب. كما قال مقاول الإسرائيلي إن الاجتماع انتهى عقب خلافات حادة بين رئيس الأركان هيرتسي هاليفي وعدد من الوزراء، مما دفع نتنياهو إلى فض الاجتماع الذي كان مقررا لبحث مرحلة ما بعد الحرب. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني أن 3 مستوطنين كانوا في عداد المفقودين، تبين أنهم ضمن أسر الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأقرت قيادة الجيش الصهيوني بارتفاع عدد أسراها لدى حركة حماس بعد هذا الإعلان إلى 136 أسيرا. وكانت المقاومة أكدت مرارا في تصريحات سابقة بأن الإفراج عن أسر الاحتلال مسألة مستحيلة. إلى العناوين. القوات الإسرائيلية تواصل مجازرها في غزة، والمقاومة الفلسطينية تخوض معركة ضارية مع جيش الاحتلال. صنعاء تحذر واشنطن من أي اعتداء على اليمن وتهدد بالرد على استهداف مجموعة من قواتها البحرية. زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف التسريبات من اجتماع المجلس الوزاري المصغر بوصمة عار. في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي قضية مركزية ورئيسية في فهم الإسلام للحياة ولهذا الوجود، لأن النقطة المركزية والعنوان الرئيسي لقضية الإمام المهدي هي قضية العدل. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل، ونرحب بكم في برنامج العدل المنتظر، كما يسرني أن يكون ضيفنا الدائم وهو مؤلف هذا البحث العدل المنتظر سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
أهلا وسهلا بكم.
أعزائي المستمعين، فاصل ونعود بعد قليل، انتظرونا. أرحب بكم السادة المستمعين، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، هو أستاذ في الحوزة العلمية وأستاذ الجامعات. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. السؤال الأول، ما هي الخطط والمشاريع وآليات التطبيق؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واقعا أنه نظام الدولة المهدوية أنه لابد من مقدمة حتى نفهم كيفية تأسيس هذه الدولة وهذا النظام، على اعتبار أن السنن الإلهية هكذا. السنن الإلهية هي بالحقيقة لا تحتاج إلى نظرية، السنن الإلهية وخاصة الكتب السماوية جاءت بشكل تطبيق، لم تأتي بشكل نظري، يعني بشكل أطروحة لا بشكل نظرية. فلذلك الله سبحانه وتعالى عند تأسيسه الدول الربانية. طبعا لدينا 4 دول ربانية بالحقيقة. الله سبحانه وتعالى يسمى لدينا بالسنن الإلهية في كيفية وجود هذه الدول. مثلا لدينا دولة سليمان عليه السلام، لدينا دولة الرسول الأعظم، هذه الدولة الثانية. الدولة الرابعة هي دولة الإمام المنتظر عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. أما الدولة الثالثة طبعا هي الدولة الممهدة التي نحن إن شاء الله نكون على أبوابها، ونحن إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى نفخ في عطائه إلينا وجعلنا ممن يحضر هذه الدولة المباركة.
الله يطول بعمرك مولانا.
فهذه السنن الإلهية كما يريد أن يؤسس لها، يؤسس لها بشكل إلهي بشكل مرتب. نضرب أمثال نحن في تأسيس مثل هذه الدول، أنه مثلا على سبيل المثال دولة التي أرسل فيها موسى عليه السلام في كيفية الخلاص من دولة فرعون ودولة الفراعنة، بحيث أسس لها أنه يرسل هذا الطفل والطفل يذهب يقف على باب فرعون، وبالتالي يدخل هذا الطفل إلى باب وبيت فرعون، بعد ذلك يتربى بأحضان فرعون حتى يصبح من عائلة. لأنه ميزة الدولة المصرية في ذلك الوقت لا تقبل شخص يحكم في هذه البلاد إلا إذا كان من هذه السلالة التي هم يعتقدون أنهم سلالة الشمس، قد أنزلوا من الشمس. فلذلك أنه هيئ كل هذه الوسائل إلى أن وصل إلى تأسيس الدولة التي ودخول هذه الدولة وتغيير هذه الدولة في زمن فرعون. مثال ثاني أنه للدول الإلهية وتأسيس الدول الإلهية بشكل محكم، هذه كلها مقدمة أنه الإمام المهدي كيف يؤسس دولته وكيف يجعل له هذه الأنظمة. فمثلا دولة الرسول الأعظم، تعرفون أنه الجزيرة العربية بطابعها المنطقة المتخلفة البعيدة عن حضارة العالم، التي هي محصورة ما بين 3 بقاع مائية، وليس فيها ماء، ليس فيها أشجار، ليس فيها خير، ليس من جهة. من جهة أخرى أنهم كانوا يعيشون حياة القتل والسلبي والنهب بعيدين عن كل ما هو متعلق بتطورات المجتمع، هذا من جهة ثانية. من جهة ثالثة أنه طريقة الزواج عندهم وطريقة بناء المجتمعات وطريقة بناء العوائل كانت بشكل لا يمكن أن يسميه أي شخص ببناء أسروي بناء، يعني أنه كان الزواج عندهم بشكل مخالف، كان المعيشة بشكل بصريح العبارة منطقة متخلفة إلى أبعد الحدود. فإذا أراد أن يؤسس دولة الرسول الأعظم في هذا المكان لابد أن يأتي بشخص يقبلونه. فكيف يقبلون شخص غريب عنه؟ لا يمكن. هم ليس فيهم من لديه الاستعداد والاستطاعة في قيادات هذه الدولة. أضف إلى ذلك قيادات هذه الدول الربانية لا يجب أن يكون طاهرا مطهر كما نحن لدينا في الزيارات. أشهدوا أنك طهر مطهر، أنك ماذا لم تنجزك الجاهلية بأنجاسها، وهكذا أصلاب شامخة، أصلاب مطهرة، أرحام مطهرة، هذا لا يوجد في الجزيرة العربية. فلذلك السنة الإلهية كانت على هذا الأساس، أنه ماذا، أنه يأتي بإبراهيم من كلدان من جنوب العراق وهو من الكلدانيين، ويرسله إلى مصر، مصر يهدون له أجاريته التي هي هاجر، بعد ذلك يأمره بالرحيل إلى الحجاز، وبالحجاز أنه يبدأ يتعلم لغة أهل الحجاز واللغة العربية، ويعيش إلى أن هو وإسماعيل ولده إلى أن تكثر وتتكاثر حتى الله. تصل النوبة إلى عبد الله، وبعد ذلك إلى الرسول الأعظم بأبي وأمي.
سبحان الله.
فإذا عندما أصبح رئيس دولة وأراد أن يؤسس دولة أنه عربي من هذه البقعة، من هؤلاء الناس، لا يستطيعون أن يقول بأنه ليس عربيا، فلابد أن يقبلونه. هذا أنا أسميه بالسنن الإلهية في التغيير الاجتماعي.
أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل صغير ونعود لنكمل البحث. أحسنتم أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
Oh, oh, oh.
أهلا وسهلا أعزائي المستمعين. قبل الفاصل كان يتحدث معنا فضيلة الشيخ عن الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وتحدث حول دولة سليمان ودولة رسول الأعظم وأيضا الدولة الممهدة ودولة الإمام المنتظر. تفضلوا.
أحسنت. فلذلك أنه في قضية دولة الإمام أيضا هكذا، بأنه دولة الإمام لابد أن يؤسس لها بشكل محكم، هذا من جهة أنه هذه الدولة الربانية الأخيرة، وهي الدولة التي لابد أن تكون بأدق صورها وأتم الصور، فلابد أن يضع لها نظاما في غاية الدقة، نظام متقن في كل المجالات، على المجالات السياسية، المجالات الاجتماعية، المجالات الطبية، الصناعية، الزراعية، نعم، وفي أعلى مراتب النمو والرفعة، نعم. لأنه لابد أنه يكون في مستوى متطور، لا أنه يرجع القهقري إلى الخلف، باعتبار أنه في زمن الإمام سوف يكون التطور بأعلى مستوياته، فلابد أن يكون الإمام المهدي أعلى مراتب التطور في تلك
المرحلة
والدورة. إذن فعلى هذه الأساس أنه هذه الدولة لابد أن تكون دولة فريدة من نوعها، فالنظام الذي يكون في هذه الفترة في ذلك الزمن الذي سوف يظهر فيه لابد أن يكون هنالك ارتباط وثيق ومباشر ما بين الإمام ومستشاريه وما بين السماء. إذن فلابد أن يكون هنالك إفاضة ربانية على هذه الدولة من أجل تأسيسها وبقائها واستمرارها. فإذن هذه الفيوضات الإلهية التي تكون مؤيدة بروح القدس، ويجب أن تكون هي مؤيدة بالروح الأمين، لابد أن ماذا؟ أن تحفوا بها الملائكة المقربين. إذن الملائكة لهم دور، جبرائيل له دور، الله سبحانه وتعالى الموجه الأساس لهذه الدولة، ويكون هنالك ارتباط ما بين هذه الفئات حتى ماذا؟ حتى تكون تلك الدولة في أعلى مستوى،
يعني ارتباط ما بين الأرض والسماء،
لابد، وإلا لا يمكن، باعتبار أنه هذه الدولة وهذا النظام لابد أن يكون أعلى وأتقن وأضبط وأرقى من مراتب الدول التي ماذا كانت في الزمن المتطور الذي سوف تظهر فيه. فإذا على هذا الأساس هو نظام الخلافة الإلهية في الأرض، وهي حكومة الله في الخلق، لأن النظام الإلهي الأمثل لابد أنه هو الذي رسمه يكون بأعلى المستويات. فإذا الله سبحانه وتعالى الذي رسم هذا النظام وأحاط به بكل شيء يعني علما، إذا لابد أن يكون هذا النظام أعلى مراتب النظم وأعلى مراتب الرقي وأعلى مراتب العطاء والتطور في تلك الفترة. طبعا هذا نحن من أين نعرفه؟ لابد لدينا من أدلة على ذلك، نحن بطريقتنا هكذا الأدلة اللي نبحث عليها دائما نرجع إلى المنبع الرئيسي والمنبع الصافي، ألا وهو شرقوا أو غربوا لن تجدوا علما غير علومنا أهل البيت، فإذا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي المتمثلة بأحاديث أهل البيت، هذا هو المنهل الذي سوف ننهل منه
إن شاء الله. أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود لنكمل البحث. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
Thank you.
مستمعينا الكرام، نعود مجددا إلى البرنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قم المقدسة. كان المحور الأول قبل الفاصل حول الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وكان يتحدث فخامته حول دولة سليمان ودولة الرسول الأعظم ودولة الممهدة وأيضا دولة الإمام المنتظر. تفضلوا.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. إذن نحن نعزز كل ما طرحناه بالروايات الواردة عن أهل بيت العصمة. نأتي إلى الرواية الأولى وهي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال
عليه السلام:
إن الله عز وجل أنزل على نبيه كتاب قبل وفاته فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
أهذه وصيتك في النخبة؟ وفي رواية في النجبة، نعم، في رواية في النخبة وفي رواية في النجبة، يعني المجموعة. فقال: من أهلك؟ وقال: وما النجبة؟ وما النجبة؟ فيا جبريل، فقال علي ابن أبي طالب عليه السلام وولده عليهم السلام: وكان على الكتاب خواتيم، يعني جبرائيل جاء بكتاب،
نعم،
والكتاب أعطاه لرسول الله وقال له: هذا الكتاب هو الذي ماذا تكون فيه تلك الأنظمة التي أنت تريدها،
نعم،
هذه النخبة أو النجبة التي هي سوف تكمل من بعدك هذه الدول، نعم. فقال: هذا الكتاب،
نعم،
وعلى الكتاب خواتيم من ذهب. فدفعه النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأمره أن يفك خاتما منه ويعمل بما فيه، ففك أمير المؤمنين خاتما وعمل فيه، ثم دفعه إلى ابنه الحسن عليه السلام ففك خاتما وعمل به، ثم دفعه إلى الحسين عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه أن أنخرج،
نعم،
الكتاب الذي جاء إلى الإمام الحسين قال له: أنخرج بقوم إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك، وأشري نفسك أي
الله
بهما،
نعم،
لله عز وجل. ففعل. إذن التطبيق الذي جاء للإمام الحسين لابد من ماذا؟ أن يقيم هذه الثورة ويبذل دمه ودم أصحابه، لأنه إذا لم يفعل هم مكتوب عليهم الشهادة، فلا يمكن أن يحصلوا على الشهادة في أي محل سوى هذا المحل الذي أنت فيه. ثم
يعني اختيار الشهادة من الله إلى الإمام الحسين.
أحسنتم، هكذا هذه السنن الإلهية،
نعم،
التي نحن تكلمنا عليها،
نعم،
أنه كيف تكون تطبيقا وليس نظريا. فدفعه الإمام الحسين، ثم دفعه إلى علي بن الحسين ففك خاتما فوجد فيه، انظر،
نعم،
أن اطرق واصمت للإمام الحسين، قال شهادة،
شهادة
ولا بد من الشهادة، لكن لما وصلت النوبة إلى الإمام علي بن الحسين قال له: اطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففعل. ثم الإمام زين العابدين دفعه إلى محمد ابن علي عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه: حدث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله عز وجل، فإنه لا سبيل لأحد عليك. ففعل. ثم دفعه إلى ابنه جعفر عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه: حدث الناس وافتهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق آبائك الصالحين ولا تخافن الله عز وجل وأنت في حرز وأمان. ففعل. ثم دفعه إلى ابنه موسى، وكذلك، نعم، دفعه إلى الذين بعده، ثم كذلك إلى قيام الإمام المهدي. هذا هو كتاب دستوري ونظام الحكم الذي أعطي إليه من قبل المعصوم أعماله وللأعلام المعصوم الآخرين في أعمالهم وأقواله وأفعاله وسيرته، وفي نظام هذه الدولة. إذن هذا هو النظام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى بيت العصمة، أنه يديرون هذا العالم بهذه الطريقة.
سبحان الله، أحسنتم، طيب الله أفواهكم سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود لنكمل الحوار. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعين الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كنا نتحدث حول المحور الأول، وهي الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وتحدث سماحته حول الروايات أهل البيت عليهم السلام، ووصلنا إلى وحول النظام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. تفضلوا.
مسألة مهمة، أنه بعد أن أرسل هذا النظام وهذا الترتيب إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هنالك مسألة التخاطب ومسألة المعارف ومسألة الاتصال ما بين الله وما بين الملائكة وما بين جبريل وما بين الإمام المهدي وحاشيته في هذه الدولة. طبعا الروايات كثيرة، لكن نحن وجدنا مسألة مهمة، ألا وهو مسألة عمود النور.
نعم، عمود النور. نعم،
هذا عمود النور ما هو؟
نعم،
كيف وجد؟ ما الذي يقصد به؟ هل هو اتصال خفي؟ هل هو اتصال واضح؟ هل هو اتصال سمعي؟ هل هو اتصال بصري؟ نعم، روايات كثيرة.
نعم،
لكن أنه نحن نأخذ ما استخلص من الروايات التي وردت في كتاب البصائر حول هذا العمود الذي سمي بعمود النور.
نعم،
الرواية الأولى عن إسحاق الحريري قال: كنت عند أبي عبد الله فسمعته وهو يقول: أن لله عمودا من نور وحجبه الله عن جميع الخلائق. إذن عمود ومحجوب، يعطيه لمن اصطفاه الله سبحانه وتعالى. هذا عمود الذي هو يصل ما بين السماء والأرض. عمود من نور وحجبه الله عن جميع الخلائق، طرفه عند الله.
نعم،
وطرفه الآخر ماذا؟ هنالك عند أذن الإمام، فإذا أراد الله شيئا أوحاه في أذن الإمام. إذن من هذه القضية أن الله يتبين خطابه بالواسطة أم مباشر مع الإمام المهدي هنا؟ صار لا، مباشر. طريقته مباشرة بدون وحي، ما بين بواسطة هذا العمود مباشرة هذا النور من الله إلى أهل الإمام.
عجل الله تعالى.
نعم، هذه الرواية، نعم، كما بين أنها في بصائر الدرجات صفحة 439. الرواية الثانية،
نعم،
الحسن ابن العباس ابن جريش عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، في رواية طويلة في آخر ذيلها يقول: نور كهيئة العين على رأس النبي صلى الله عليه وآله والأوصياء، لا يريد أحد منا، نحن أهل البيت، لا يريد أحد منا علم أو أمر من أمور الأرض أو ممر من ممرات السماء أو أمر من أمر السماء إلا إلى الحجب التي بين الله وبين العرش إلا رفع طرفه إلى ذلك النور فرأى في ذلك تفسير الذي أراد فيه مكتوبا. إذن أهل البيت إن أرادوا شيئا من الأرض من السماء مخفي أن يتصلوا ويعرفوا نتائجه، فقط ماذا؟ أن يشيروا إذا هذا العمود يأتيهم التفسير مباشرة. إذن الإمام إذا أراد أن يعلم علم بأي طريق؟ بطريق هذا العمود، عمود النور.
سبحان الله.
وهذه أيضا في بصائر الدرجات. الرواية الثالثة عن إسحاق القمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك. ما قدر الإمام؟ ما هو قدره؟ كم سعته؟ علمه؟ فكره؟ وضعه؟ قال: يسمع في بطن أمه.
سبحان الله.
يسمع وهو أين؟ في بطن أمه. فإذا وصل إلى الأرض كان على منكبه الأيمن مكتوب: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات، وهو السميع العليم. ثم يبعث إليه أيضا عمودا من نور تحت بطنان العرش إلى الأرض يرى فيه أعمال الخلائق كلها.
سبحان الله.
فإذا الإمام مسدد بهذه الطريقة.
نعم.
الإمام إذا أراد أن يعرف شيئا بهذا، إذن هو من بطن أمه كان
يعلم
وكان يسمع وكان يرى، إلى أن ينزل هو ماذا؟ يعزز بهذا العمود وهو عمود النور. ثم يتشعب له عمودا آخر من عند الله إلى أذن الإمام، كلما احتاج إلى مزيد أفرغ فيه إفراغا. إذن من جهتين يرى بواسطة العمود، من جهة أخرى يسمع بهذه الشعبة الثانية من العمود. بالنتيجة إذن تحصل من هذا القانون الأساسي للنظام ونظام الحكومة ودولة الإمام المهدي، هو نظام وقانون ودستور رباني إلهي محكم وخالص يحتوي على كل مجالات الحياة في الكون، فهو مشتمل على جميع النعم الإلهية والفهم والسيطرة التامة، ومنه تكون المنة. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. إذن والنعم العظيمة منه تعالى مضافا إلى التمكن والهيمنة التامة بأمره تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن فهي دولة النعمة ودولة البركة ودولة الرحمة، الدولة التي هي ماذا؟ دولة الإمام، كما قال الإمام الصادق عندما سئل عن هذا البيت قال: نحن أهل بيت الرحمة وبيت النعمة وبيت البركة.
جميل جميل، أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ، شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام، مفيدة جدا لنا وللمستمعين. كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم أيها الأكارم، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية،
ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة السياسات الأمريكية في المنطقة والعالم، والتي تقوم على أساس إشعال الحروب وتدمير الدول وإبادة الشعوب لبسط سلطتها وهيمنتها الجائرة على العالم، وتسليط صنيعتها إسرائيل على مقدرات دول المنطقة.
وهذا ما نراه اليوم بكل وضوح من خلال الدعم الأمريكي الفاضح للكيان الصهيوني في صنوف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسان التي يقوم بها ضد الأطفال والنساء والسكان المدنيين في قطاع غزة ورام الله وسائر مدن فلسطين المحتلة.
في حلقة اليوم أيها الأفاضل، سنسلط الضوء على جذور هذا الدعم الأمريكي وحقيقة ما يقوله بعض المراقبين إن هناك اختلافات بين واشنطن وتل أبيب، وهل إن هذه الخلافات تمس صميم العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وصنيعتها إسرائيل الغاصبة؟
وما هي حقيقة هذه الخلافات وحدودها وبواعثها؟
عنوان هذه الحلقة: الخلاف الأمريكي الإسرائيلي بين الخيال والواقع.
تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون في كلمة له بولاية كاليفورنيا حول القصف الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر: في هذا النوع من القتال يكون السكان المدنيون هم مركز الثقل، وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو ويقصد حماس فسوف تستبدل النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية.
إن تحذير أوستون من أن إسرائيل الغاصبة قد تتلقى هزيمة استراتيجية في غزة في حال عدم حمايتها للمدنيين، بعد يوم واحد من تصريح نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي قالت بصدق: حجم معاناة المدنيين والصور والمقاطع المصورة الواردة من غزة صادمة، ولا بد من احترام القانون الدولي والقانون الإنساني.
وفي ذات السياق جاءت تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الذي أشار إلى أن الإدارة الأمريكية وجهت رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية للتقليل من حجم الخسائر بين المدنيين.
لا يحتاج المراقب لدليل ليضع هذه التصريحات الأمريكية الداعية إلى حماية إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة بأنها ذر للرماد في العيون ومحاولة لخداع الرأي العام العالمي بأن أمريكا حريصة على سلامة المدنيين في غزة، بعد أن تكشف للرأي العام أن الكيان الإسرائيلي ما كان بإمكانه ارتكاب كل هذه الجرائم لولا الضوء الأخضر الأمريكي والدعم الأمريكي الكامل والأعمى.
لتسليط المزيد من الضوء حول تصريحات لمسؤولين أمريكيين يحذرون فيها الكيان الصهيوني من قتل مدنيين خلال هجماته الجوية والبرية على غزة، ننتقل وإياكم حول هذا الموضوع لنستمع إلى حوار زميلتنا سعدية الشيبي مع الباحث بالشأن الأمريكي والمحلل السياسي الأستاذ هادي قبيسي من لبنان.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لضيفي الكريم الأستاذ هادي قبيسي الباحث والمحلل السياسي من لبنان. أستاذ، في الآونة الأخيرة هناك تصريحات عدة لمسؤولين أمريكيين يحذرون فيها الكيان الصهيوني من مقتل المدنيين خلال هجماته الجوية والبرية على غزة. ماذا نفهم من هذه التصريحات المتناقضة قولا وفعلا؟
تحياتي لكم المستمعين الكرام. طبعا بايدن حضر في الكابينت في بداية الحرب وبلينكن عدة مرات، وهناك قيادات عسكرية في غرف العمليات، قيادات عسكرية أمريكية، وهم يدعون الخطط وتنفيذ الخطط وتقييم تنفيذ سوية. وهذا التوجه نحو إبادة المدنيين في غزة هو توجه أمريكي، والغطاء الذي أعطاه بايدن في بداية الحرب حول استهداف يمثل مع مدني كان واضحا أنهم يعني ذاهبون باتجاه استهداف الفلسطينيين المدنيين العزل كبرنامج عمل أمريكي إسرائيلي مشترك. الآن بعد تغيرات الرأي العام العالمي والضغط الكبير في الداخل والبدء العملية الانتخابية في أمريكا بدء التحضيرات والحملات، أصبحوا خائفين من ارتداد الرأي العام الأمريكي على بايدن. وطلعت الرأي تشير إلى أن هناك CNN يعني في استطلاعها من الأسبوع 61% ضد استمرار الحرب مع وقف الحرب ويخالفون بايدن في طريق إدارته لهذه الحرب. أيضا هناك محاولة أمريكية للتراجع وتلميع الصورة وتغيير الصورة وتحليل أنفسهم عما يجري. أما القتل فهو جاري يوميا بأسلحة أمريكية ومتابعة عسكرية أمريكية أيضا.
أكيد.
ولا ننسى أن بلينكن أيضا من خلال الأسبوع الماضي أيضا حضر في الكابينت واستمر العمل المشترك بينهم.
طيب هل نفهم أن هناك خلافا حقيقيا بين واشنطن وتل أبيب أستاذ؟
هناك محاولة لتنسيق المصالح، هناك مصلحة أمريكية انتخابية تتعلق ببايدن وبفريقه، وهناك مصلحة إسرائيلية تتعلق باستكمال العملية والوصول إلى أي نتيجة ما يمكن القول أنه هناك إنجاز. فهناك محاولة تنسيق المصالح. الأمريكي في هذا العملية التنسيق يحاول القول أنه أنا ليس لي علاقة بما يفعله الكيان الصهيوني في غزة بخصوص المدنيين، وأنا أدعوه يوميا إلى تفادي قصف المدنيين، ولكن المشكلة هي إسرائيلية وليست أمريكية، وليس لنا علاقة بالارتكابات وجرائم الحرب التي حصلت. محاولة تلميع الصورة وتنسيق المصالح فيما بينهم.
نعم، وهذا أصبح واضحا للجميع، ولكن ما تزال أمريكا تمارس يعني أكاذيبها ودعمها كما تفضلتم للكيان الصهيوني. فماذا تجني أمريكا من هذه التصريحات؟
هم ليس لهم خيار إلا الذهاب بهذا الاتجاه، ولكن أعتقد أن الشعب الأمريكي الأغلبية الرافضة المعارضة لهذا الإجرام لا يعقد عليها الخطاب الدبلوماسي. هم يشاهدون أفلام الجرائم يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي و تجاوزوا إمكانية الضبط والسيطرة عبر وسائل الإعلام الرسمي. يعني هذه الحالة، حالة التلاعب بالعقول والسيطرة على الرأي العام، لم تعد متيسرة للدولة، وإنما أصبحت المعلومات متاحة للجميع، والجميع يعرف ماذا تفعل أمريكا.
أكيد. طيب لنقف قليلا ونعاود حوارنا مع أستاذ هادي.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. عنوان الحلقة:
الخلاف الأمريكي الإسرائيلي بين الخيال والواقع.
مستمعينا، إن الكيان الإسرائيلي ما كان بإمكانه أن يقتل نحو 20,000 مدني فلسطيني، 80% منهم من الأطفال والنساء، ودفن آلاف آخرين تحت الأنقاض، وهدم أكثر من نصف مساكن غزة لولا الدعم الأمريكي الكامل والأعمى، بل والتدخل الأمريكي المباشر في هذا العدوان، ومنع أي طرف في العالم من التدخل لوقف هذه المحرقة.
الرأي العام العالمي لم يعد يصدق كذب أعضاء الإدارة الأمريكية عن حماية المدنيين، فهو يصدق ما تراه عيناه على الأرض، حيث زادت أمريكا من حضورها العسكري في منطقة غرب آسيا وما يعرف باسم الشرق الأوسط، وبالأخص في شرق البحر الأبيض المتوسط، من خلال إرسال حاملات الطائرات ومجموعات برمائية ووحدات استطلاع بحرية وغواصة مزودة بصواريخ موجهة وقوات دفاع جوي ودفاع صاروخي متكاملة ومقاتلات وقاذفات جوية، ومد إسرائيل الغاصبة بالمساعدات العسكرية بما في ذلك الدفاعات الجوية والذخائر في جسر جوي لم يتوقف منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى اليوم.
الرأي العام العالمي يسأل أوستن وهاريس وكيربي: إذا كنتم حقا حريصين على أرواح المدنيين، من أين جاءت إسرائيل بالقنابل التي تزن الواحدة منها 2000 كيلوغرام؟ والتي تمسح مربعات سكنية بالكامل بمن فيها. من أين جاءت إسرائيل بأكثر من 4,000 طن من المتفجرات لتلقي بها على رؤوس أهالي غزة؟ وقبل كل هذا وذاك، من الذي سمح للوحش الإسرائيلي أن يفعل هذه الفظاعات ضاربا بعرض الحائط كل المحافل والمحاكم الدولية؟
نعم، وحول تداعيات هذا الدعم والانحياز الأمريكي الفاضح للكيان الإسرائيلي في ارتكابه لجرائم العبادة وجرائم الحرب، مرة أخرى نعود وإياكم إلى فقرتنا الحوارية.
أحبتي، ما زلنا نحاور الباحث والمحلل السياسي من لبنان الأستاذ هادي قبيسي. أستاذ، كما تعلم أنه أمريكا لها انحياز فاضح للكيان الصهيوني الإسرائيلي في ارتكابه لجرائم الإبادة وجرائم الحرب وكذلك انتهاكات لحقوق الإنسان، طيب ما هي تداعيات هذا الدعم على الوضع الجيوسياسي والجيواقتصادي الأمريكي؟
بالتأكيد أن هناك تغير في الرأي العام وسيؤثر ذلك في الانتخابات، هذا بالدرجة الأولى. وهناك أمر آخر أيضا، نفوذ اللوبي الصهيوني والهيمنة على الإعلام والهيمنة على يعني الديكتاتورية التي تمتع بها الصهاينة في أوروبا وفي أمريكا ومنع انتقادهم أصبحت وراءنا، يعني تم كسر هذا الحاجز وسقطت القوانين، قوانين اللاسمية التي تحمي وتحصن اللوبيات الصهيونية في العالم الغربي سقطت، وبالتالي نحن أمام متغير يمكن البناء عليه واستثمار فيه مستقبلا. أن دعم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني سيتراجع، دعم التسليحي أو العسكري هو سيكون تحت ضغط الشارع.
طيب الإعلام أيضا هل يلعب دور في فضح هذه التداعيات وفي فضح هذا الدعم الفاضح لأمريكا للكيان الصهيوني كما يعني شاهدنا في وقتنا الحاضر وبعد طوفان الأقصى؟
نعم، هذه الوثائق التي ظهرت وهذه الوثائق الملموسة المصورة الحية التي لا تحصى التي وثقت الجريمة الأمريكية وأيضا الآراء التي راجت وطرحت من قبل الناشطين الأمريكيين وشخصيات عديدة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، هذه تشكل المرجع والمستند والأساس الذي سيبنى عليه الرؤية المستقبلية والنظرة المستقبلية للسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وتجاه منطقتنا وتجاه تسليح ودعم الكيان الصهيوني بشكل غير محمود.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ هادي القبيسي الباحث والمحلل السياسي من لبنان، حفظك الباري
وحياتي لكم.
أعزائنا المستمعين، اللافت أنه حتى هذه التصريحات الأمريكية الكاذبة والمنافقة أثارت حفيظة مجرمي الحروب في واشنطن وعلى رأسهم السيناتور الأمريكي المتصهين ليندسي غراهام الذي انتقد تصريحات أوستن وهاريس حول المدنيين في غزة وقال في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية: ليس بإمكان إسرائيل أن تميز المدنيين في هجماتها، وصفا أوستن بالساذج وأنه فقد الثقة به كليا، وبرر قتل إسرائيل للأطفال في غزة عبر مخاطبة أوستن قائلا: هل تعرف ما الذي يدرسه الفلسطينيون في المدارس؟ إن فكرة أن إسرائيل جعلت الناس في غزة متطرفين بطريقة أو بأخرى هي فكرة سخيفة. إن السبب وراء موت كثير من الفلسطينيين هو أن حماس تريد موتهم.
هذه هي أمريكا التي نصبت نفسها حاكما على العالم وبهذه العقلية يفكر قادتها، ولا ينفع تبادل الأدوار بين أوستن وهاريس وكيربي وغراهام في خداع الرأي العام العالمي الذي تأكد له أن لأمريكا دورا مباشرا في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني. وكان قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد عليون الخامنئي محقا عندما دعا خلال استقباله الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى استغلال قدرات إيران وكوبا لتشكيل تحالف وائتلاف بين الدول التي لها نفس الموقف ضد البلطجة الأمريكية.
لهذا نأتي وإياكم أيها الأفاضل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان هذا اللقاء تحت عنوان الخلاف الأمريكي الإسرائيلي بين الخيال والواقع.
شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الأكارم، وحتى حلقة مقبلة نستودعكم الرعاية الإلهية.
إلى اللقاء.
في أمان الله.
تهنيك يا من إليه القرار، تهني الجماهير في كل دار، تهني الجماهير في كل دار. شيعت سيفها لصفينا حتى أبا فضلها، وقدس البغى شيعت سيفها، وفرسان صافي بكت رمزها، عباسها لم يعد قربها، وفرسان صافي بكت رمزها، عباسها لم يعد قربها، ولكن سيبقى لديها الشعار، ولكن سيبقى لديها الشعار. إلى أين تمضي يا منتفل؟ إلى أين فالجرح لم يندمل؟ فمنذ افتقاد الإمام الطفي عيون الغيارى أسى تنأمل، فمنذ افتقاد الإمام الطفي عيون الغيارى أسى تنهمل على الراحلين بكل